إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ونحن الليلة على موعد مع البدء في تفسير سورة الدخان، فلنستمع إلى ما تيسر من الآيات بإذن الله قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين.
مرة ثانية.
ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا، إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى، إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سورة الدخان سميت بهذا الاسم لورود هذا اللفظ فيها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فلذلك سميت سورة الدخان وهي من النظائر التي كان يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينها في ركعة واحدة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين النظائر من السور في القرآن الكريم في ركعة واحدة ذكر ابن مسعود يجمع بين الرحمن والقمر وبين الواقعة والقلم وبين هذه السورة والتكوير يقرأ السورتين في ركعة واحدة سورتين لأنهما متناظرتين وهي سورة مكية شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان وركزت على الأصول الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت مناسبة السورة لما قبلها أن الله تعالى قال في سورة الزخرف فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذكر في الزخرف يوما غير معين ولا موصوف ثم وصفه في الدخان فقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين على تفسير ابن مسعود رضي الله عنه يكون المراد بذلك عذاب الدنيا وعلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يكون المراد عذاب الآخرة وكذلك من وجوه المناسبات بين السورتين
قوله تعالى في الزخرف: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه قول الله تعالى عن موسى عليه السلام في الدخان: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وكذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام في الزخرف: فاصفح عنهم وقل سلام. وهذا يشبه قول موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. استفتحت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الكريم والنبي الأمين وموقف المشركين منهما، ثم ثنت بذكر طرف من نبأ موسى وفرعون تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام في تكذيب قومه، وتحذيرا لهم من الإصرار على التكذيب حتى لا تكون عاقبتهم كعاقبة فرعون وملئه. وتحدثت السورة عن بعض أشراط الساعة وأهوال القيامة وانقسام الناس فيها فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الحروف المقطعة في أولها وهي قوله تعالى: حاميم، فقد أشبعنا القول في سر وجود هذه الحروف المقطعة، وباختصار الله تعالى أعلم بأسرار كلامه. المراد من الحروف المقطعة في أوائل السور إثبات كون القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم كما قال المفترون، بدليل أنه مؤلف من هذه الحروف التي يتألف منها كلامهم، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بشيء من مثله. ثم أقسم الله تعالى بالقرآن على القرآن، أقسم بالقرآن على القرآن، فقال: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الواو للقسم، والمقسم الله تبارك وتعالى، والمقسم به الكتاب المبين. والكتاب المبين هو القرآن الكريم، ووصف بكونه مبينا لأنه بين في ألفاظه، واضح في آياته، معانيه جلية ظاهرة بينة، وقد بين للناس ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم وآخرتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. المتكلم الله تبارك وتعالى ويتكلم بأسلوب الجمع تعظيما وتمجيدا وتقديسا لذاته سبحانه، لأنه هو العلي العظيم، لأنه هو العلي العظيم. وإذا كانت عادة الملوك في الدنيا أن يتكلم أحدهم عن نفسه بأسلوب الجمع، يقول: نحن ملك فنا كذا وكذا، أمرنا بكذا وكذا، فالله هو ملك الملوك وهو العلي العظيم سبحانه. إنا أنزلناه، أي أنزلنا الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر إحدى ليالي شهر رمضان، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهي في العشر الأواخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، وهي في الوتر من العشر الأواخر، كما قال في رواية أخرى: فالتمسوها في الوتر منه، فالتمسوها في الوتر منه، أي في الوتر من العشر الأواخر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة. ولو لم يكن من بركات هذه الليلة أن القرآن إلا أن القرآن نزل فيها لكفى، لو لم يكن من بركات هذه الليلة إلا أن القرآن نزل فيها لكفاها بركة، فإن الله تبارك وتعالى وصف هذا الكتاب المبين بالمبارك في أكثر من موضع، فلا شك أن بركة المنزل أصابت زمان التنزيل، بركة المنزل أصابت زمان التنزيل. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد سمى لهذه الليلة سورة في القرآن، سورة القدر، وبين في هذه السورة بركاتها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي ثواب العمل الصالح في هذه الليلة أفضل من ثواب العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم قال: تنزل الملائكة والروح فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكون الملائكة ليلة القدر في الأرض عدد حصى الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا كل من بركات تلك الليلة التي أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة المباركة، إنا كنا منذرين، إنا كنا منذرين. الإنذار معناه الإعلام المصحوب بالتخويف، الإنذار معناه الإعلام المصحوب بالتخويف. والله سبحانه وتعالى بالناس رؤوف رحيم، كما قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن رحمته سبحانه وتعالى بالناس أنه لا يعذب من استحق العذاب حتى ينذره، لا يعذب من استحق العذاب حتى ينذره، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك لما انحرف الناس بعد ألف سنة من زمان آدم عليه السلام واجتالتهم الشياطين فأوقعتهم في الشرك، استحقوا العذاب بتركهم التوحيد ووقوعهم في الشرك. فلما استحقوا العذاب أرسل الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام ينذرهم عاقبة الشرك ويدعوهم إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه من توحيد الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة المباركة يفرق ويفصل ويمضي كل أمر حكيم قضاه الله تبارك وتعالى في هذا العام. فالله تبارك وتعالى كتب الأشياء كلها في اللوح المحفوظ، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ. فإذا كانت ليلة القدر من كل عام أذن الله تبارك وتعالى للملائكة في الاطلاع على اللوح المحفوظ ونقل ما سيكون في ذلك العام من الإحياء والإماتة والتولية والتعزية والرزق والصحة والعافية والغلاء والرخاء وغير ذلك مما قدره الله تبارك وتعالى على الناس، ونكاح وميلاد إلى غير ذلك. فتطلع الملائكة على اللوح المحفوظ وتنسخ منه ما أذن الله لها في تنفيذه في خلال هذا العام، لأن الله تبارك وتعالى وصف الملائكة بالمدبرات أمرا، بالمدبرات أمرا. التي تدبر أمر الله سبحانه وتعالى أي تنفذه، فالله هو المستقل بالتدبير، ولكن نسب التدبير إلى الملائكة من حيث التنفيذ. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمرا منصوب على أنه حال من كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم حالة كونه أمرا من إيه؟ أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين، إنا كنا مرسلين، المفعول محذوف، تقدير كما صرح به ربنا في النساء رسلا مبشرين وإيه؟ ومنذرين. إنا كنا مرسلين رسلا، إنا كنا مرسلين إيه؟ رسلا. وإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله تبارك وتعالى بالعباد، ولذلك قال إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الله تبارك وتعالى بالناس. لماذا؟ لأن الناس إذا طال عليهم الأمد بين الرسولين، إذا طال على الناس الأمد بين الرسولين قست قلوبهم وفسقوا عن أمر ربهم وانحرفوا عن المنهاج والشريعة وضلوا ضلالا مبينا، وضلوا ضلالا مبينا. فحين يأتيهم رسول وينزل على الكتاب لا شك أن هذه رحمة من الله تبارك وتعالى، لأن الله أراد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب أن ينقذهم مما هم فيه من الضلال، ثم ينجيهم مما يستحقونه من العذاب على بسبب هذا الضلال، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويأكلون الميتة ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويزنون ويقتلون، وأي ضلال أبين وأوضح من هذا الضلال. ولذلك امتن على الذين شرح الله صدورهم الإسلام واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه من ربه، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فمجيء الرسول وتنزيل الكتاب عليه رحمة من الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله تعالى لنبينا صلى الله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه سبحانه وتعالى هو السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم، ومن طوت عليه صدورهم لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، إنه هو السميع لأقوال عباده، يسمع كل الأصوات على الاختلاف اللهجات وبجميع اللغات في كل الأوقات. ترى الناس في عرفات وقد جاءوا من كل فج عميق من العالم كله، أجناس مختلفة وألوان مختلفة وألسنة مختلفة ولهجات مختلفة، والكل يقول يا رب وبلغته، والله تعالى يسمعه ويقضي حاجته. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات، إنه هو السميع وهو سبحانه وتعالى العليم بمن طوت عليه الصدور. وما أخفته الضمائر والقلوب، فليحذر كل إنسان من أن يتكلم كلمة يكرهها الله تبارك وتعالى، أو يطوي في صدره شيئا يكرهه الله تبارك وتعالى، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يعون، يعني بما يخفون في صدورهم. فالصدر عبارة عن وعاء، عبارة عن وعاء، فشوف هتحط في صدرك، هتعبي صدرك بإيه، واعلم أن الله يعلمه، واعلم أن المراد من تذكيرك بعلم الله أن تحضره، كما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنه سبحانه وتعالى هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، تلك هي القراءة المشهورة بكسر لفظ الرب، ربي، على أنه بدل من ربك في قول رحمة من ربك، رحمة من ربك رب السماوات والأرض، وقرئت بالضم بالرفع رب السماوات والأرض، على أنها بدل من السميع العليم، إنه هو السميع العليم. يبقى السميع العليم هو إيه؟ هو رب السماوات والأرض، رحمة من ربك رب الإيه؟ رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما. وهنا وقف، وتأتي جملة شرطية محذوفة الجواب، إن كنتم موقنين، جوابها محذوف تقديره، إن كنتم موقنين بأن الله هو رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إن كنتم موقنين، لأن الله سبحانه وتعالى حكى عنه في القرآن الكريم في أكثر من موضع إقرارهم بأنه خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، دي في أول السورة، وفي آخرها ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن إيه؟ الله، ليقولن الله. فأنى يؤفكون، أي فأنى يصرفون عن عبادة خالق السماوات والأرض إلى عبادة غيره ممن يخلق ممن لا يخلق شيئا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، وروني لماذا تعبدون هذه الأصنام وأنتم مقرين أنها لم تخلق شيئا ولا تملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. فقوله تعالى إن كنتم موقنين، معنى إن كنتم موقنين بأن الله هو رب السماوات والأرض فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع النافع الضار مدبر الأمر. ولذلك قال لهم الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين، إن كان صحيح الكلام إقراركم بأن الله هو خالق السماوات والأرض بينهما، إن كنتم موقنين بذلك إذا يلزمكم أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وكثيرا ما يستدل ربنا سبحانه وتعالى على وجوب إفراد بالعبادة بانفراد بالخلق، كما انفرد بالخلق يجب أن يفرد بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا الله. الله هو المعبود بحق لأنه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وغيره لم يخلق ولم يقدر ولم يسوي شيئا. ومن دلائل الإلهية ومن دلائل وجوب إفراد الله بالعبادة أنه انفراد سبحانه بالإحياء والإمات. لا إله إلا هو يحيي ويميت. من يحيي ويميت غيره؟ وهذا هو ما ذكره إبراهيم عليه السلام في الاستدلال على قومه حين قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا يا إبراهيم تتبرأ مما يعبد قومك وتتولى الله وحده؟ قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. ولما ناظر النمرود قال له كما قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود أنا أحيي وأميت. طبعا كلام ما يستحقش الرد عليه. فجرى معه الخليل عليه السلام فقال إن الذي يحيي ويميت حقا يأتي بالشمس من المشرق فإذا كنت أنت تحيي وتميت فأتي بها من الأين؟ من المغرب. غير نظام الكون غير نظام الكون. الشمس كل يوم بتشرق من هنا عايزينك أنت ذوك طلحنا من الغر. فبهت الذي كفر. فالله هو الذي يحيي ويميت. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دونه ولكن أعبد الله إيه؟ الذي يتوفاك. دي حدا واضحة خالص. أنا أعبد الله الذي يتوفاك كما أحياك. الذي يتوفاكم كما إيه؟ كما أحياك. من اللي يقدر يمنع الوفاة عمن حضر أجله؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مادين ترجعونه إن كنتم صادقين. من يقدر؟ فمن دلائل وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة انفراد بالإحياء والإماتة. يبقى انفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة وانفرد بالإحياء والإماتة فوجب أن يفرد بالإيه؟ بالعبادة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء باعترافهم؟ لا. يبقى إذن لماذا تعبدون من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت؟ المعبود بحق هو الخالق الرازق المحيي المميت. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم هو ربكم ورب آبائكم الإيه؟ الأولين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من إيه؟ من قبل. ربكم ورب آبائكم الأولين. ومع وضوح هذه الأدلة مع وضوح هذه الأدلة لكل ذي عينين، إلا أن أكثر الناس أبوا إلا كفورا، بل هم في شك يلعبون، في شك وارتياب مما جئتهم به، فهم يخوضون ويلعبون، بل هم في شك يلعبون. فارتقب، انتظر وتربص، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، تفسير لقوله في الزخرف: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعد. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ابن مسعود رضي الله عنه فسر هذا الدخان بما أصاب الناس في سني الجدب والقحط، وكانوا لما استعصوا على رسول الله صلى الله وسلم دعا الله عليهم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، خذهم يا رب الجدب والقحط يمكن يتوبوا، كما قال في حق آل فرعون وملئه: ولقد أخذنا آل فرعون بالإيه؟ بالسنين ونقص من ثمرات ليه؟ لعلهم يذكرون. فحبس المطر وأجدبت الأرض، ما فيش زرع ما فيش أكل، حتى أكلوا ورق الشجر والجلود والجيف، حتى كان الرجل منهم من شدة الجوع ينظر إلى السماء فيخيل إليه أنها ما بينه وبينها دخان، يخيل إليه أن ما بينه وبينها إيه؟ دخان. فقال ابن مسعود: الدخان هو الذي كانوا يرونه من شدة الجوع لما إيه؟ لما أصيبوا، لما أخذوا بالجدب والقحط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخان علامة من علامات الساعة الكبرى، تكون بين يدي الساعة الكبرى مع العلامات العشر الكبرى، كما في الحديث في الصحيح عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قال: نتذاكر الساعة. فقال: فإنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان والدابة وطلوع الشمس مغربها ويأجوج ومأجوج، وذكر بقية العشر. وافق ابن مسعود بعض المفسرين، ووافق ابن عباس بعضهم، وجمع بعضهم بين القولين، قال: لا تعارض، دخان الذي ذكره ابن مسعود كان في سنين الجد، وهذا لا يمنع من دخان يأتي قبيل قيام الساعة. وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: قول ابن مسعود له وجهه، ولكن لو صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس فيكون أولى، لأنه لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح الحديث كما ذكرنا، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام عد الدخان علامة الساعة. يبقى إذن تفسير الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، بأنه علامة السماء أولى، ولا سيما أن الله قال بدخان مبين، أما ابن مسعود قال كان يخيل إليه، يخيل إليه، زي ما ربنا قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. فالعطشان يبص على الأرض بتلمع يفكر فيه مي وهي سراب، فالجعان برضه كان بيبص يلاقي بينه وبين السماء دخان ومفيش ومفيش دخان أصلا، وربنا قال بدخان مبين، يبقى الدخان علامة من علامات الساعات الكبرى، العشر علامات اللي هي كالعقد المنظوم، إذا انقطع سلكه تتابعت حباته. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. قال العلماء: يدخل في فم الكافر ومنخره فيملأهما فيحمر جسده حتى يكون كالشاة المشوية والعياذ بالله من الدخان. وأما المؤمن فلا يأخذوا منه إلا كهيئة الزكام. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس فيقولون هذا عذاب أليم، فيقولون هذا عذاب أليم، أو يقال لهم تقريعا وتوبيخا هذا عذاب أليم، كما يقال لهم يوم القيامة هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يغشى الناس هذا عذاب أليم فيقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ما ينفعش، ما ينفعش بعد نزول العذاب تقول إيه، تقول آمنت وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. فقيل الآن ما ينفعش، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. أيوة، يبقى فات الأوان، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا قال أنى لهم الذكرى، كيف ينفعهم الذكرى الآن؟ ما تنفعش. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، رسول بين، الرسالة واضح، يعرفونه يعني كما يعرفون أبناءهم، ثم تولوا عنه، أعرضوا عنه ولم يتبعوه على ما جاء من عند ربه، ثم أخذوا يثيرون حوله عليه الصلاة والسلام الشبهات ليصرفوا الناس عنه، يعني لم يكفي ما لهم انصرفوا عنه حتى أخذوا يثيروا الشبهات ليصرفوا الناس عنه، وقالوا معلم مجنون، فاتهموه بتهمتين، قالوا ده معلم، في واحد علمه الكلام ده، في واحد علمه الكلام ده، أو هو مجنون، والمجنون لا يقبل كلامه. فرد الله تبارك وتعالى عليهم في الشبهتين، قال في الشبهة الأولى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال المفسرون كان في غلام غير عربي حداد بيجلس كده عند الصفا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عنده، يجلس عنده إما يدعو للإسلام أو يتحدث معه في مصالح أو إلى آخره. فقالوا هذا الغلام الأعجمي علم محمدا ما يقول، فزعم أن الله أوحى، فكيف الأعجمي حيعلم عربي؟ لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه ويتهمون ونتعلم منه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف يعلم الأعجمي العربي؟ الأعجمي ما يعرفش ينطق، الأعجمي ما يعرفش ينطق عربي، فكيف يعلم واحد عربي؟ أيوة. وأما الشبهة الثانية فقد أقسم الله تبارك وتعالى عليها وعلى نفيها عن رسوله، فقال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بإيه؟ بمجنون. وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني لو كشف الله عنكم العذاب أنتم هترجعوا مش هتصدقوا، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب يا ربنا ونكون من المؤمنين، قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فسر ابن مسعود البطشة بما أصابهم يوم بدر، بما أصابهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسر كبرائهم إلى آخره مما أصابهم يوم بدر. وفسر ابن عباس البطشة بيوم القيامة، يوم نبطش البطشة الكبرى، البطش معناه الأخذ بشدة، البطش معناه الأخذ بشدة، ربنا قال إن بطش ربك لشديد، وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون من أعدائنا وأعداء رسلنا وأعداء أوليائنا المؤمنين. ثم ذكر الله تعالى طرفا من قصة موسى عليه السلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له وتحذيرا له من إصرارهم على التكذيب حتى لا يأخذهم الله ويبطش بهم كما بطش به بفرعون وجنوده. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. الفتنة معناها الاختبار والابتلاء وتكون بالخير والشر، تكون بما يحب الإنسان وبما يكره. فقد توسع عليك الدنيا، أو كل إنسان نفسه الدنيا يعني نفسه كده يبقى رزقه واسع وهذه فتنة. وقد يقدر عليك رزقك ودي برضو فتنة. قد تمتع بالصحة والعافية وهذه فتنة. وقد تبتلى بالمرض وهذه فتنة. قد تعطى بنين شهودا وهذه فتنة. وقد تحرمهم وهذه أيضا فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. هو مين؟ موسى عليه السلام. كريم في نفسه وكريم على على ربه. كريم في نفسه وكريم على ربه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ماذا قال موسى لفرعون؟ أن أدوا إلي عباد الله. أدوا يعني ادفعوا. أدوا يعني ادفع. أد ما عليك. إن الله يأمركم أن أن تؤدوا الأمانات إلى أن تدفعوا الأمانة اللي عليك. واحد يدك أمانة وبيطلبها ردها عليه، ادفعها إليه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك، يعني يدفعه يدفعه. أن أدوا إلي، ادفعوا إلي عباد الله. من هم عباد الله؟ بنو إسرائيل. بنو بنو إسرائيل. أن أدوا إلي عباد الله. لأن الله تبارك وتعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون ليدعو إلى الإيمان وتخليص بني إسرائيل من من العذاب الذي سلطه عليهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فلما أراد الله تعالى أن يخلص بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون أرسل إليهم أرسل موسى إلى فرعون، قال أن أدوا إلي عباد الله، كما قال تعالى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا ولا تعذبهم. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فهذا معنى قوله تعالى أن أدوا إلي عباد الله. الدين بني إسرائيل بقالك كم سنة من الصلاة عليهم بالتعذيب والتسخير ادفعهم إلي ليتخلصوا من هذا العذاب المهين. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين على الرسالة. إني لكم رسول أمين حقيق على ألا أقول على الله إلا إلا الحق. أنا حامل رسالة وأمين على هذه الرسالة لا أزيد فيها ولا أنقص. إني لكم رسول أمين. وألا تعلوا لا تستكبروا. وألا تعلوا على الله لا تستكبروا على الله عز وجل. انقادوا لله واخضعوا واستسلموا وقوموا لله قانتين. اخضعوا لله لا تتكبروا على الله. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. أنا معايا برهان بين خالص ودليل واضح خالص على صدقي. قال له إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان منه نازع يده فإذا هي بيضاء لإيه للناظرين إلى آخره. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. عمل فرعون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين أمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد فرعون إلا إيه وما كيد كافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجموا. لما أعلن فرعون أنه يريد قتل موسى استعاذ بالله، استعاذ بالله، فأعاذه الله تبارك وتعالى وعصمه وأغرق وأهلك عدوه. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ويا جماعة الخير أقل شيء وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا، أنا بدعيك إلى الإيمان والخير، مش قبل رسالة سيبني أنا أبلغ رسالة غيرك، سيب غيرك يمكن ربنا يشرح صدره، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا. فأصر فرعون وملأوا على الكفر إصرارا واستكبروا على التوحيد واتباع موسى استكبارا، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فدعا ربه، يبقى ما دعاش لما ايه الا هم اللي صرحوا، ما دعاش عليهم الا هم ايه صرحوا. ما يا موسى ايأس ايأس، مش هنقبل دعوتك خالص ولا هنجبك الى ما دعوت. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، فاوحى اليه ربه فاسر بعبادي ليلا. الاسراء المشي بالايه المشي بالليل والليلا تأكد عليه، فأسر بعبادي ليلا لأنك أنت لو طلعت بالنهار هيحشوك، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. خد بني إسرائيل اللي هو فرعون مش راضي إيه يسلمهم طوعا، اللي هو مش راضي يسلمهم طوعا، خدهم واطلع بقى إيه بيهم بالسر، اهربوا بقى، اهرب بيهم، اهرب بيهم بالليل، واعلم أن فرعون وملأه سيفقدونكم. فلما مش هيلاقوكوا في البلد هيطلعوا يجروا ايه يجروا وراك، فأسر بعبادي إلي إنكم متبعون. وبعدين لما تعدي يا موسى البحر البحر هينفتح لك، لما تعدي البحر سيب البحر المفتوح خليك عشان تتصور الأمر كده، في كباري على البحر بتنفتح وتنجف، في كبر ممتد عن الشاطئ هذا للشاطئ ايه للشاطئ هذا، في موعد مرور السفينة عشان السفن تعدي كل ايه الكبر ده بينقسم ايه نصين، ده بيروح كده بيروح كده، السفن ايه تعدي في البحر. موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان بنو إسرائيل قدام البحر وفرعون جاي يجري، بني إسرائيل واقفين ودكت بيجري وراه، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شوف التأكيد، إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، هنروحوا فين؟ هنخلونا واقفين كده لغاية ما يجوا ياخدونا تاني ويريتنا ما طلعنا. قال كلا، لثقة الأنبياء في ربهم مش هيدركونا. كلا ليه؟ الثقة دي جت منين؟ إن معي ربي، وتكفي هذه المعية، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ثم كان ربنا قادر يقول له يا بحر انفلق وخلاص ما عشان يعني مش ليه موسى يضرب البحر؟ عشان يعرف انه انفتح انفتح له، وبنو اسرائيل يعرف انه انفتح له مخصوص، اضرب بعصاك البحر. وفي طه قال له طريقا يبسا، فلما ضرب البحر انفلق البحر طرق، وزكاية الزكاية كان مسفلة في وسط البحر والمية واقفة كجبال كده على كل طريق. فعد موسى ببني إسرائيل الناحية الثانية، وموسى خايف بقى فرعون يمشي في السكة ينزل يمشي ورا من الحكم، فعايز يضرب الايه البحر عشان نقفل بقى. يقول أنا احنا طلعنا خلاص اقفل عشان ايه الجماعة التانية ما يعدوش. ربنا قال له واترك البحر رهوا، سيب البحر زي ما هو، خلوهم ينزلوا، انهم جند ايه مغرقون. عدى موسى عليه السلام الجهة التانية، فرعون نزل وراه هو ايه وجنوده وهم في نص البحر. ربنا امر البحر يرجع تاني ايه زي ما كان، فاغرقوا اجمعون. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. يرفع الاذان وناتي على ما بقي من ايات ان شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى معقبا على إغراق فرعون وجنوده: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. والسؤال للتكثير، كم سؤال للتكثير، كم تركوا من جنات؟ ونحن أبناء مصر نعرف دون غيرنا طبيعة بلادنا، كم فيها من جنات، كم فيها من حدائق، كم فيها من بساتين. تلك المساحة العظيمة، المساحة الزراعية العظيمة، وإن كانت قليلة بالنسبة للمساحة ولكنها جنات وعيون وآبار وأنهار وزروع مختلفة. عندنا كم زرعة، كم محصول، كم وكم وكم، ومقام كريم. والشيء الموصوف بالكريم ده المراد بهذا الوصف الايه المدح، المدح. الشيء اذا وصف بالكريم فالمراد بالايه المدح. ومقام قصور، قصور ومساكن وفلل وعمارات كان يسكنها الفراعنة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فالظلم يزيل النعم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك إيه لآية عبرة، إن في ذلك لآية، بس لمين؟ لمن يخشى، لمن يخاف عذاب الآخرة، هو ده اللي بيعتبر. ولكن ربنا قال ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون، زي ما قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. كذلك واورثناها قوما اخرين منهم بنو اسرائيل، زي ما قال في موضع اخر كذلك اورثناها بني ايه اسرائيل. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. وقد حل ايه العذاب، لان اجل الله اذا جاء لا ايه لا يؤخر. لكن فما معنى فما بكت عليهم السماء والارض؟ وهل تبكي السماء والارض على احد؟ وفي حد لما يموت السماء بتبكي عليه والارض تبكي عليه؟ جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنه فقال: يا ابن عباس، ارايت قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والارض، هل تبكي السماء والأرض على أحد يا ابن عباس؟ قال: نعم، ما من إنسان إلا له في السماء باب ينزل من رزقه ويصعد فيه عمله، فإذا مات ما فيش رزق نازل والعمل إيه صاعد، بكت عليهم الإيه السماء. والمساجد اللي كان بيصلي فيها وأماكن الخير اللي كان بيعمل فيها الخير تفقده، تفقده، فين فلان ما بيصليش مات، تبكي عليه، تبكي عليه. فالسماء تفقد أعمال الصالحين والأرض تفقد عبادتهم عليها. فتبكي عليهم السماء والأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض لأنهم لم يكن لهم إيه؟ أعمال صالحة تصعد إلى السماء، ولم يسجدوا لله تعالى سجدة واحدة على الأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وأقم الصلاة.